بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم. الرقية المراد بها القراءة، القراءة لأجل المرض أو العين أو غيرها، فالقراءة تسمى رقية، معنى سواء كانت قراءة قرآن أو غيره فتسمى رقية. في الرقى، الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق لدفع العين. سواء كان عين إنسي أو جني. وسيأتي أيضا تعريف المؤلف للرقى. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فهذا حديث أبي بشير الأنصاري وفي البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا لأجل هذه الأمور التي كان يفعلها أهل الجاهلية، وهي تنافي التوحيد أو تنافي كماله، فكانوا يجعلون على رقبة البعير قلادة. وهذه القلادة يدفعون بها العين، سواء كان هذه القلادة من وتر، والوتر هو الحبل، الحبل الغليظ يسمى وتر، أو قلادة من غيره. فالمهم أنه يقلد، معنى القلادة هي التي توضع على رأس على رقبة الحيوان، وكذلك تسمى أيضا ما وضع ما يضعه للنساء أيضا تسمى قلادة. فهذا الذي يقلد به النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعره. إيش معنى قلد هديه؟ جعل له قلادة. فتبين أنه ليس كل قلادة مرادة هنا، وإنما القلادة التي تفعل لأجل دفع العين. فالقلادة هو ما يقلد به رقبة البعير أو الشاء أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قلادته قلادة من نعل، أنا جزء من نعل وضعها في هدية، وقلد غنما وأرسل هديه إلى الكعبة كما جاء في حديث عائشة، وقلدها نعل، معنى قطعة من نعل. النعل غالبا كان قديما من جلد، فيأخذون قطعة من نعل ويضعونها في قلادة، ثم يقلدون بها الحيوان لأجل أن يعرف أنه هدي، لأجل أن يعرف أنه هدي. وكان في الجاهلية لا يركبون الهدي، حتى أن الرجل في الصحيحين، الرجل ذاك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم متعب ومنهك ومعه بدنة، بدنة معنى إبل، فقال ناقة، كان معه ناقة، قال اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، معنى كيف أركب بدنة هدي قلدته وأشعرته لأجل الحج، قال اركبها ويحك، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها. أنا يقول له معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمرك أنك تركبها، اركبها. لكن عندهم كان في الجاهلية أن البدنة التي تقلد وتشعر لا يجوز أن يركبها أحد، حتى ولو كان سيموت لا يركبها. لكن بيّن الإسلام أن هذا الحكم غير صحيح، معنى أنه لا يركبها، لا يركبها، يستعين بها في الركوب، وإن كانت هي قد عينها لأجل الإحرام لكن يجوز له أن يركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويحك اركبها فإنها، أو قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك. وويحك هذه تستخدم للرفق بالشخص، بخلاف ويلك، ويلك تكون لأجل الشدة أو كذا، وأما ويحك من باب الرحمة، كلمة تهديد لكنها من باب الرحمة والشفقة. فقال اركبها ويحك. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث حديث حسن وقد جاءت له شواهد كثيرة، رواه عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبيش وكذلك عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من طرق. جاء في رواية أن عبد الله بن مسعود دخل على زوجته فرأى فيها شيئا معلق فقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، فقال من أعطاك هذا؟ قالت عجوز دخلت علي، أنا بعض النساء يصدق، فظنت أنها أن هذه طريقة صحيحة. لما دخل عبد الله عليها وجد فيها هذا فقطعه، هذا العقد قطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة كما قال المؤلف هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال المؤلف التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. المؤلف هنا تجد أنه يقرب المعاني، أصلا التميمة هي الشيء الذي يعلق لأجل دفع العين، لكن ذكر الأولاد لأجل أن أكثر الناس يفعلونه في الأولاد، تجد أنه يعلق تميمة سواء كان في حلقه أو في حاجزه أو في خصره أو في أي في يده وفي رجله بعضهم. فهذا المعلق إن كان لأجل دفع العين فهو من التمائم التي لا تجوز، وإن كان المعلق لأجل مرض أو كذا، أنا ليس لأجل العين أو لدفع العين وإنما لغرض آخر من أغراض التي تنتفع بها أو ينتفع بها الناس ما في شيء. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، رخص فيه بعض السلف معناه أخذوا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمرو، الأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعلم ابنائه دعاء، قال من كان منهم يعقل علمه ومن كان منهم لا يعقل كتبه له في لوح وعلقه عليه. من كان منهم يعقل قال علمه، يعقل معنى يميز فيعلمه هذا الدعاء، ومن كان منهم لا يعقل كتبه له في لوح معنى في ورقة، الألواح كانت معنى الأوراق التي من جلد يكتبون فيها، فكتب ورقة وعلقه عليها. لكن إيش هذا التعليق؟ هل علقه طواه وعلقه عليه؟ فإن كان كذلك ممكن يقال أن هذا قول عبد الله بن عمرو، وإن كان ليس كذلك وإنما جعله مفروشا معناه يقرأ، من رآه قرأ، فهذا ممكن أنه يريد أن يعلم الصبيان ويعودهم على هذا الدعاء، فكل من رآه في معلق عليه قرأه له، فيسمع دائما هذا الدعاء يتكرر، والصغير إذا فهم يحفظ هذه الكلمات. فممكن أنه أراد بالتعليق ليس المراد دفع العين، وإنما أراد بالتعليق التعليم، أنه يعلم هذا الدعاء، وممكن أنه أراد دفع العين، فيقال أن عبد الله بن عمرو يجيز ما كان من القرآن أو السنة، ما كان من القرآن أو السنة. وجاء عن بعض السلف أنهم أجازوا إذا كان من القرآن، لكن أكثر أهل العلم وأكثر السلف على المنع منه، على المنع من هذا التعليق سواء كان بقرآن أو غيره، ولأن القرآن أنزل للقراءة، أنزل أيضا للتدبر ليعمل به، ليس لأجل أن يعلق. فلهذا أنكره كثير من السلف، أنكروا التعليق ولو كان بالقرآن، ولهذا فالأولى عدم فعل ذلك، عدم فعل هذا ولو كان من بالقرآن. وأما إن كان بغير القرآن حتى ولو كان علاجا مثل حبة سوداء وكذا فهذا لا يجوز، وهذا لا خلاف فيه بين السلف، وأن هذا يدخل في التمائم التي نهى عنها الشرع. والذين قالوا حتى بالقرآن أيضا أدخلوه في التمائم. الآن بعض تجد بعض كانوا قديما والله أعلم لعله إلى الآن يعملون شيء ذهب هكذا صغير، ويأتون ويكتبون القرآن بكتابة خفيفة جدا، يكتب آية الكرسي أو يكتب الفاتحة أو يكتب المعوذات بمعنى كتابة دقيقة جدا حتى تمتلئ هذه الورقة، ثم يطويها ويضعها في صندوق ذهبي ويقفل عليها خلاص من داخل ما تتحرك، فيعلقونها بعد ذلك على الأطفال، فهذا يفعله كانوا قديما. وأحيانا يضعون طلاسم، أنا بعض السحرة يضعون طلاسم من أشياء حروف وكذا ما تعرف، يضعونها في هذا الصندوق ويقفلون عليها حتى لا يتجرأ أحد يأخذها. وتجد أيضا عند أهل التصوف وأهل التشيع يكثر عندهم هذا، حتى مرة دخلنا قرية الباص تعطل فيها الباص، ودخلنا قرية من قرى الحوثة، أنا من قرى بل هي أصل قرى الحوثة يسمونها حرف صفيان، فدخلوا النساء، كان معنا نساء، دخلنا إلى النساء فوجدوا في النساء معنا من هذه الأشياء كثير، ما من امرأة إلا وهي تعمل هذا الحرز، فكلموهم وكذا واقتنعوا وأخذوا هذه الحرز، فلما جئنا بها فتحوها الإخوة فإذا فيها طلاسم سحر كذا معنا وأحرف، ويذكرون الله بس بسم الله وكذا، ولكن بعد ذلك الكلام الباقي غير مفهوم. أنا ظاهر فيه استغاثات بالجن، يذكرون لك أشياء وأسماء غريبة. فالمهم أن هؤلاء يضعون الطلاسم والأشياء والسحر في هذا أيضا الصندوق، فأصبح لا تميز بين القرآن وبين ما يكتب من السحر، كله يضعونه في هذا ويقفلون عليه. المهم أن كل شيء يعلق الأصل فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، فهو داخل في العموم حتى ولو كان بالقرآن، لأنه لم يأتي ما يدل على الاستثناء، لم يأتي ما يدل على الاستثناء، بل النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التمائم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالتمائم لا يجوز سواء كان من قرآن أو من غيره، هذا الأصل. وإنما رخص بعضهم لأجل أن القرآن بركة وأنه من عند الله عز وجل، لكن ما ليس هناك ما يدل على أنه يعلق. بركته في قراءته، في التدبر، في العمل، أما في تعليقه لم يأتي ما يدل على أن البركة في التعليق. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى، بل أن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية في كل مرض. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية، في حديث عمران بن حسين: لا رقية إلا من عين وحمى، معنى الرقية أفضل في هذا. وغالبا الناس يستعملون الرقى لأجل العين أو الحمى. الحمى معناه كما قلنا ذوات السموم التي تلدغ كالحية والعقرب وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الرقى. جاء في حديث جابر صحيح مسلم أن آل عمرو بن عوف كانت لهم رقية، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، كانت لنا في الجاهلية رقية من رقية العقرب نرقي بها. فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا الحديث يدل على جواز الرقية. قال: ما لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وجاء في الحديث الآخر حديث عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لما سألوه عن الرقية أن الناس يرقون. وهذا أيضا الحديث أو الحديثان يدلان على أنه ممكن أن يكون هناك رقية في بعض الناس يرقون ويتوارثونها فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليهم، لكن قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقال العلماء: يجوز، معنى أن يكون هناك رقية يتوارثها أهل أسرة معينة، لكن ينظر في هذه الرقية هل هي بذكر الله عز وجل أم أنها بغير ذكر الله. وسيأتي معنا أن الرقى لها شروط، وذكر السيوطي وغيره أنهم اتفقوا على ثلاثة شروط، اتفقوا على ثلاثة شروط، معنى العلماء اتفقوا على ثلاثة شروط: أولا أن تكون بالعربية، أن تكون بالعربية، والثاني أن تكون بالقرآن والسنة، أنا بكلام الله بذكر الله عز وجل سواء كان من القرآن أو من السنة، والثالث أن يكون الكلام مفهوما، أن يكون الكلام مفهوما. وزاد أيضا كثير من أهل العلم أن لا يعتقد تأثيره بذاته، وهذا أيضا يقطع ما يكون من التمائم وغيرها، أن لا يكون أن يعتقد تأثيره بذاته، إنما هو من الله، وأنه سبب شرعي، الرقية يعتبر سبب شرعي وسبب أيضا كوني، معنى الرقية تعتبر، الرقية الصحيحة تعتبر سبب شرعي وكوني كذلك. وأما التمائم فهي ليست سبب شرعي ولا كوني. أنا لم يكن يعرف الناس هذه التمائم أنها مثلا تصلح لذهاب المرض أو ذهاب العين، ولا هو شرعا أيضا، لا لم يأتي ما يدل على هذا، بل جاء العكس وهو النهي عن ذلك. فلهذا فالرقى لابد أن تكون شرعية. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم تابعي كبير أو بعضهم ذكره من المخضرمين، لكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث مرسل، من تعلق شيئا وكل إليه. لكن يدل أيضا يشهد له ما تقدم، من تعلق تميمة وكل إليها، وأيضا من تعلق شيئا وكل إليه. وأيضا في الحديث الآخر من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فكل ذلك يبين أن من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه معناه أوكله الله عز وجل إلى هذا الشيء، وهو ليس بنافعه، لأن النفع والضر من الله. فإذا وكل إليه معناه وكل إلى شيء لا ينفعه، بل تعلق قلبه بهذا المعلق. قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة وعظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رويفع جاء بإسناد حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي رويفع يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وفعلا جاء أيضا أن رويفع طالت به الحياة وطال عمره. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فهذه اعتقادات كانت عند الجاهلية، يعقدون لحاهم لأجل دفع العين أو لأجل شيء من هذه الأمور والاعتقادات. وكذلك تعليق الوتر وهو التميمة. وأما استنجاء برجيع أو دابة أو عظم فبعض أهل العلم يقول لعل ذلك كان اعتقاد عند أهل الجاهلية لأجل إرضاء الجن، يعني يستنجون بالرجيع رجيع الدابة، لأن الدابة يعني تكون بينها وبين الجن اتصال، فيقولون أن الرجيع هذا يمنع من العين، كأنه رضا للجن، يفعل هذا رضا للجن. وقال بعض أهل العلم ليس كذلك، وإنما المراد أن هذا ينهى عنه، لا يستنجى برجيع دابة ولا أيضا بعظم، لأنه ليس لا يقال لا معنى لا يصلح لأن يستنجى به، لا يصلح لأن يستنجى به. ولكن دخوله بين هذه الأشياء غالبا أن هذا قد يستعمله أهل الجاهلية في أشياء في اعتقادات في اعتقادات. ولأن معنى اتصال الحيوان بالجن وخاصة الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من الشياطين، فتجد أن اتصالها بالجن أقصد معناه أنها الجن مرتبطين بهذه الحيوانات، فقد يكون اعتقادهم شيئا من هذا، فيأخذون رجيع الدابة حتى يرضى عنهم الجن، والله أعلم. فهذه الأشياء نهى عنها الشرع لأجل الاعتقادات، أو إذا كان ليس في اعتقاد فهو لأجل أنه لا يجوز ولا يصلح أن يستنجى بمثل هذه الأمور، لأنه استنجاء بما لا يزيل النجاسة. قالوا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وهذا يعتبر مرسل إن قلنا أن هذا في حكم الرفع، يعتبر مرسل لأن سعيد بن جبير تابعي، وهو من طلبة ابن عباس الكبار، بل هو أعلم من روى عن ابن عباس، أعلم من روى عن ابن عباس هو سعيد بن جبير، لكن ليس أوسع. من أوسع أصحاب عبد الله بن عباس؟ من أوسعهم في الرواية عن ابن عباس وكذلك أخذ كلام ابن عباس؟ عكرمة. عكرمة يعتبر أوسع أصحاب عبد الله بن عباس في مما أخذه عنه، ولأن عكرمة مولاه ملازم له، ملازما له دائما، وكان ابن عباس يحب عكرمة وهو الذي علمه، كان يجعل له القيود في المسجد يقيده حتى يحفظ القرآن وهو صغير، يكبله حتى حفظ القرآن حتى لا يخرج هنا وهناك، ومن ثم حفظ التفسير عن ابن عباس، فأكثر من يعرف التفسير عن ابن عباس هو عكرمة، حتى أن بعض أصحاب ابن عباس كان يتهمه مثل سعيد بن جبير، كان يقول قد حضرنا ما حضر فما سمعنا هذا الذي يقوله، ولما التقى معه قال له يا عكرمة لا تكذب على ابن عباس كما كذب فلان على ابن عمر. وأيضا ما جاء عن سعيد أنه كان يقول كان عكرمة يكذب، المراد أنه يخطئ، معنى يحمل على الخطأ ليس الكذب الصراح. الظاهر أن سعيد أن سعيدا ظن أن عكرمة من كثرة روايته عن ابن عباس أنه يهم ويأتي بأشياء لم يسمعوها من ابن عباس، لكن أو سمعوا خلافها، لكن يقال أن ابن عباس تغير رأيه، لا الإنسان يغير رأيه، اليوم يقول بكذا غدا يقول بشيء آخر، وكان عكرمة من أعرف الناس بابن عباس، وحشاه أن يكون كذبا أو أنه وهم، لأن عكرمة كان من المدققين والمتقنين، ولهذا الإمام البخاري وهو من أعرف الناس بمثل هذه الأمور روى له وأخرج له في صحيحه، مع أن كثيرا من علماء السلف تكلم فيه، لكن كلامهم كان مبنيا على كلام سعيد بن جبير رحمهم الله جميعا. قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، قلنا إذا كان حملناه على الرفع فهو مرسل، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، معنى تحديد خاصة كعدل رقبة، أو أنه يريد أن يبين أن قطع التميمة له أجر عظيم، له أجر عظيم، ومن قطع تميمة عن الإنسان كأنه اعتقه وهو عبد، قال كعدل رقبة، معنى اعتقه من الشرك، والعتق من الشرك أعظم من العتق من العبودية، فممكن أنه عبر اجتهاد، معناه قاله مجتهدا على أن من قطع التميمة من إنسان كأنه معناه حرره من الرق، حرره من الرق قعد لرقبة. قال وله عن إبراهيم أي وكيع، وله عن إبراهيم قالوا كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وإذا قال إبراهيم كانوا يفعلون كذا وكانوا يقولون كذا فهو يريد أصحاب عبد الله بن مسعود علقمة وهم أخواله، علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود وأبو الأحوص وغيرهم من أصحاب عبد الله بن مسعود الذين كان يروي عنهم إبراهيم، فلهذا إذا قال وهمام بن الحارث إذا قال كانوا يكرهونه كانوا يحبونه كانوا يفعلون، فهو أراد أصحاب عبد الله بن مسعود، ولهذا من كثرة الرواية عنهم وأيضا اجتماعهم في كلامه، حتى أنه كان يقول إذا قلت قال فلان عن ابن مسعود فهو عن فلان، وإن قلت قال ابن مسعود فهو عن أكثر من واحد عن ابن مسعود، أنا بدل ما يقول مثلا قال لي علقمة وقال لي الأسود وقال لي أبو وائل وقال لي كذا، بدل ما يقول هكذا أو يذكرهم جميعا خلاص أخذ ذكر قاعدة أني إذا قلت قال عبد الله فهو عن أكثر من واحد، أنا أخذه عن أكثر من أصحاب عبد الله فيقول قال عبد الله بن مسعود، فلهذا صحح علي بن مديني وأحمد بن حنبل وجماعة صححوا رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود لأجل هذا الكلام. طيب إن شاء الله تعالى المسائل نتركها لأن الجو حار وكذا، إن شاء الله نتركها في درس اللاحق.